الله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إذن الشيخ الحلي قدس الله نفسه قال: هذا إشكال الدور لا وجود له، لأنه إنما يرد على القول بالتخصيص، وهكذا بنينا وقربنا الدور. ماذا كان الدور؟ أن الرادعية متوقفة على عدم تخصيص الآيات الناهية عن الظن بالسير، وعدم التخصيص متوقف على الرادعية. فإذا قال هذا الإشكال الدور إنما يأتي بناء على التخصيص، ونحن نعتقد أن مسألتنا هنا من التخصص وليس من التخصيص، يعني أن العقلاء هم الذين استقبحوا العمل بالظن، ويجدون أن العمل بالظن لا يغني من الحق شيئا بحسب تعبير الآية الكريمة. زين، فإذا العقلاء هم الذين استقبحوا العمل بالظن، هم جروا على الاستصحاب، فإذا هو خارج عن هذا النهي عن العمل بالظن. أما الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن فهي إرشاد إلى هذا التقبيح العقلاء. فإذن هم العقلاء اللي هم الأساس في تقبيح العمل بالظن، هم عملوا بالسيرة، فكأنهم أخرجوا العمل بالسيرة من النهي عن العمل بالظن، فخارج تخصصا هم العقلاء أخرجوا حينما عملوا ب كلام كله قلنا ما زال في حجة خبر الواحد ليس في الاستصحاب، لكن كل هذا اللي جرنا إلى هذا الكلام النقض على الأخوند. الأخوند لما استشكل هنا على العمل على الاحتجاج بالسيرة على الاستصحاب قال: ما هذا ظنه، فهو مشمول بالآيات الناهية على عمل. قلنا لما أنت في خبر الواحد في حجة خبر واحد لما استدليته بالسيرة على حجة خبر واحد استشكلوا عليه، قالوا لك إن العمل بالسيرة من الظنون، وإن الحق الظن لا يغني من الحق شيء. رديت عليهم نفس الرد، رديت عليهم هناك، رد عليهم مقام واحد. فهذا الذي جرنا إلى هذا الكلام، ولا هذا التفصيل وتفصيل أكثر. طبعا نحن أخذنا مقدار الحاجة منه، هذا مبحوث هنا. فإذا هذا الذي قاله الشيخ الحلي قدس سره، لذلك قلنا هذا. وقد أجاب الشيخ الحلي قدس سره عن إشكال الدور بأنه إنما يأتي على القول بأن خروج السيرة من الآيات الناهية بالتخصيص أو الحكومة كما قربنا الدور هكذا كان، رادعية هذه الآيات متوقف على عدم تخصيصها بالسيرة، وإذا تخصصت بالسيرة والسيرة خرجت منها بعد ما معنى تطبيق الرد. قال: أما لو قلنا بالتخصص، كيف بالتخصص؟ بأن نقول إن ظاهر تلك الآيات هو المنع عن العمل بغير حجة عقلائية، لكونها مسوقة للتقبيح العقلائي، إرشاد لهذا التقبيح العقلائي، فيكون ما جرى عليه العقلاء في عملهم خارجا عن ذلك تقبيح العقلائي، لأن هم العقلاء اللي هم الأصل في تقبيح العمل بالظن، والآيات إجت إرشاد لهذا التقبيح العقلائي، هم العقلاء بنوا على العمل بالسيرة، فإذا هم أخرجوا هذا المورد من النهي عن العمل بالظن، فيكون ما جرى عليه العقلاء في عملهم خارجا عن ذلك عن هذا التقبيح العقلائي، خروجا موضوعيا تكوينيا ليس داخلا أصلا في هذا الظن المنهي عنه، وحينئذ فلا محل للدور المذكور، ولا يكون لتلك العمومات دخل في الردع عن تلك السيرة، ولا تصلح تلك العمومات الناهية للردع عن تلك السيرة، لأنه خارج أصلا تخصصا ليس داخلا في الظنون المنهي عنها، بل لا بد في الردع عنها من قيام الدليل الخاص نظير الظن القياسي. شون القياس؟ جاء دليل خاص لها عن العمل به، إذا قيست السنة معيق الدين إلى آخره، فلا بد أن يأتيني مثل هكذا نهي اللي عبرنا إحنا في بعض نقاطنا ردان بها على الأرض. قلنا أن مثل هذه السيرة الراسخة لدى المجتمع لا يمكن النهي عنها ولا يصح الردع عنها بعمومات كلية عامة تريد أن تطبقها عليه. لا، لابد من ردع مباشر، هذا مثل النهي عن الظن عن القياس. هذا قاله قدس سر. أقول تترتب على هذا التقريب منه عدة لوازم لعله لا يقول بها. من هذه اللوازم: واحد، أنه يوسع دائرة حجية السيرة لجميع الظنون التي يستحسنها العقلاء ما لم يرد نهي خاص عنها. هذا معنى إذا جعلت المناط استحسان العقلاء، فإذا كل ظن يستحسن العقلاء العمل به يكون مشمولا بهذا التخصص، وهذا يفرغ الأدلة الناهية عن العمل بالظن من محتواها، لأن القياس افترض القياس إجا نهي خاص عنه، بس هو القياس مما استحسنه العقلاء، وكذا مما استحسنه العقلاء راح يدخل كثير من الظنون وكأنه يفرق. بعد، وتكون حينئذ دليلا للأخباريين على حجية الظن عند انسداد باب العلم، لأنه مما يستحسنه العقلاء، والإخباريون هم من العقلاء، زين، وهم استحسنوا العمل بالظن ويقولون يجب العمل بالظن عند انسداد باب العلم. فما رأيك في كل الظنون تدخل يعني في عدم النهي عنها لأنها مما استحسنه العقل؟ فسيوسع، إذن هذا التقريب سيوسع دائرة حجية السيرة ليشمل ظنونا كثيرة قد تفرغ الآيات الناهية عن العمل بالظن من محتوى، كأنه ما راح يبقى إلا القليل تحت. هذا واحد. اثنين، إنه يجعل الدليل على حجية الاستصحاب الظن الناشئ من اليقين السابق. هذا أحد مناشئ حجية الاستصحاب وأحد ملاكات حجية الاستصحاب اللي قالوا أن وجود يقين سابق يولد ظنا لاحقا عندما يطرأ عليه الشك. هذا الظن حج، وهذا العقلاء فعلا يسلمون بمثل هذا، أنه ما دام يوجد يقين سابق طرأ عليه الشك اللاحق، صح لم يبقى ذلك اليقين لأن إجى شك طرأ عليه، بس يتولد من ذلك اليقين السابق ظن لاحق بسبب طرو الشك، وهذا أيضا ظن يستحسنه العقلاء، والعقلاء يرون تحققه فعل اليقين السابق. فرأيك إذن يكون حجية الاستصحاب من هذا بناء على هذا الظن. بعد، إذن إنه يجعل الدليل على حجية الاستصحاب الظن الناشئ من اليقين السابق وبناء العقلاء وسيرته. هذا سيجعل معنى العقلاء بنوا على حجية هذا الظن المتولد في الزمان اللاحق، وأن أخبار الباب كل لوازم، وأن أخبار الباب ستكون إرشادية، ولازم كل ذلك الاقتصار على القدر المتيقن وهو التفصيل وليس الحجية مطلقة. فأنت تقول بالحجية مطلقة فكأنك رجعت وفق هذا التقريب، لأن ملاك حجية الاستصحاب وهذا الظن اللي يحصل في الزمان اللاحق وبناء العقلاء وسيرته على العمل بهذا الظن، وأن الأخبار الباب إرشادية، فإذا ما راح يبقى عندك دليل على حجيته. ثلاثة من اللوازم اللي تترتب على تقريبه: كفاية عدم ثبوت الردع لحجية الظن وعدم الحاجة إلى ثبوت عدم الردع. هكذا قلت، ما دام استحسنه العقلاء هذا الظن ولم يرد ردع مباشر عنه كالقياس، هذا حجية كل عمل، فكأنك جعلت معيار ومناط والضميمة التي توجب حجية السيرة وعدم ثبوت الردع، لا ثبوت عدم الردع. وهذا أخوة تقدم الكلام فيه السيد الخوئي، وجدت في كلماته وجها قريبا من هذا، لعله أكثر من قريب مطابق له، لكن طبعا في كلمات الشيخ العلي أعمق وأدق وأوضح بيان، واعتبره سيد أخوي من إضافاته، ما أعلم أيهما السابق وما متعاصران، ما أعلم أيهما، أو من توارد الخواطر ماذا. قال سيد أخوي بنفس التقريب، قال إن الآيات الناهية إرشادية إلى عدم العمل بالظن. ما هو ملاك هذا الإرشاد؟ لاحتمال مخالفة الواقع والابتلاء بالعقاب. فلذلك العقلاء منعوا من العمل بالظن، لأن العمل بالظن موجب الاحتمال الوقوع بمخالفة الواقع، الظن لا يغني من الحق شيئا. فقال جاءت هذه الآيات إرشادية لذلك سلوك العقلاء والتقبيح العقلائي، أن العمل بالظن يوجب احتمال، يوجد معه احتمال لمخالفة الواقع، وهذا مخالفة الواقع قد توقعك بأضرار، بمخاطئ، بمخالفات، ولا يؤمن وضعك من بالعقاب. فلأجل هذا قال إن الآيات الناهية إرشادية إلى عدم العمل بالظن، إرشادية إلى ذلك بناء العقلاء لاحتمال، هذا منشأ لاحتمال مخالفة الواقع والابتلاء بالعقاب، كما في حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. إذا وجد ضرر محتمل العقل يوجب دفع، رغم أنه قد يكون ما يقع الضرر، مع ذلك احتمال الضرر معنى ممكن أن تقع في الضرر، هذا المقدار يخلي العقل يوجب هذا الفعل حتى دفع الضرر المحتمل. قال هذا مثل هذا منشأ العقلاء لما نهوا عن العمل بالظن، خشية مخالفة الواقع ويترتب عليه آثار غير محمودة. قال إذا تمت هذه المقدمة، قال فلا تشمل هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن اللي هو منشأ تقبيح العقلاء، فلا تشمل الظن الذي يكون حجة ببناء العقلاء، لأن هم العقلاء هم الذين استقبحوا العمل بالظن، فإذا هم بنوا على السيرة إذن هم أخرجوا هذا الظن من ذلك الظن المنهي عنه. فلا تشمل الظن الذي يكون حجة ببناء العقلاء للقطع بالأمن من العقاب. هو لماذا نهى عن العمل بالظن؟ لأن يقول هذا محتمل يخالف الواقع، وإذا خالف الواقع راح تقع في العقاب وفي المخالفة. قال فإذا العقلاء هم عملوا بهذا إذن أمنوك من العقاب، فبعد مما تخاف. قال فلا تشمل الظن الذي يكون حجة ببناء العقلاء للقطع بالأمن من العقاب حينئذ، والعقل لا يحكم بأزيد مما يحصل معه الأمن من العقاب. أقول في هذا الجواب عودة إلى المربع الأول، رجعنا إلى المربع الأول وهو أصل إشكال الدور كما يقال بالمصطلح، لأن سيرة العقلاء لا تكون حجة ومؤمنة من العقاب بمجردها إلا إذا لم يردع عنها الشارع، ولا تكون خارجة عن ردع الشارع إلا إذا كانت حجة. فيرجع إشكال، رجعنا إلى المربع الأول، لأن تقول أن جريان العقلاء على هذه السيرة مؤمن من العقاب، هل جريان السيرة بذاتها بمجردها مؤمن؟ لو لازم ينضم إلها عدم ردع الشارع، لازم ينضم عدم الشارع، فإذا انضم لها عدم ردع الشارع رجعنا المربع الأول، لأن لا تكون هذه السيرة معتبرة إلا إذا لم يردع الشارع، ولا يثبت عدم الردع إلا إذا كانت هذه حجة. رجع الدور إذن للمربع الأول. هذا كنا قلت هذا تفاصيل، وإلا إحنا أردنا هذا النقض، أن أيها الأخوون وأنتم الذين استشكلتم بالآيات الناهية عن العمل بهم، أنتم مبنيتم على حجية السيرة على خبر الواحد ودفعتم كل الإشكالات على ذلك، ما علي بالتفاصيل، نبدأ نختصر الكلام هكذا، ما علي بالتفاصيل، نفس كلامكم اللي قلتم هناك بحجية خبر الواحد انقلوا لهنا، أو نفس الأجوبة جاوبت بها على هذه الإشكالات قولوها، نقدر نكتفي بها. لكن باعتبار أن الأخذ أثاره هنا قال أن هذه السيرة ردع عنها الشارع، فلذلك اضطررنا إلى نقل بعض الكلام، ثم أضفنا بأنه هذا الكلام كل جريا مع الأصحاب ومع كلماته، وإلا كان هؤلاء الأعلام في غنى عن الدور وتقريباته وإشكالاته. نحن عندنا عام يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني ما يغني، إن الظن هذا عام يقتضي النهي عن كل ظن. هذه كبرى، نأتي صغرى، وهو الخاص ذلك. يقول الخاص لا يخرج من هذا العموم إلا الظن الذي قام دليل على اعتباره. فإذا أكو دليل عندك على اعتبار هذا الظن يخرج من ذلك العموم، ماكو يدخل في ذلك العموم ويكون منهيا عنه. فالمسألة عام وخاص، ولا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص إلى آخر الكلام. لذلك قلنا وعلى أي حال فإن الأعلام كان في منن عن الدور وتقريباته، لأن عندنا عموما يقتضي الناية عن اقتفاء غير العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هؤلاء يروجون منشورات بالفيسبوك ويتهمون من يشاءون ويسقطون من يشاءون. هذه الآية يجب أن تكون نصب عينه، ولا تقف ما عندكم علم بهذا الكلام، عندكم قطيع، عندكم حجة شرعية بهذا الكلام، قولوا بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. أما مجرد كلام فيسبوك منشورات فيسبوك، اتقوا الله تعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كله، كان أحد الأقباس القرآنية هو عن هذه الآية فصلنا الكلام فيه. فإذا هاي عندنا عموم يقتضي النهي عن اقتفاء غير العلم وعن العمل بالظن، لأنه لا يغني من الحق شيئا إلا إذا قام دليلا على اعتباره فإنه سيكون من الحق. والسيرة بمجردها تفيد الظن، يعني تفيد الظن يعني فتكون داخلة في موضوع العموم. إن الظن لا يغني من الحق، هذا ظن له لا خلص داخل بالعموم، وتكون مشمولة بالنهي عنها إلا بضميمة عدم الردع عنها لتخرج بالتخصيص. إذن بناء على هذا في المقدمة الأولى من الدور، وهي أن الرادعية هكذا كان متوقفة على عدم الحجية وعلى عدم التخصيص كما قال الأخ، غير تام، لأن الرادعية والنهي عن العمل بالظن ما متوقف على عدم، هو ثابت بالأدلة الناهية عن العمل بالظن وليس متوقفا على عدم التخصيص كما قرب داود. نعم هذا هو شرط تخصيصه، شرط تطبيقها أن تفحص، لا يجوز التمسك بالعامل لا بعد الفحص عن المخصص. فهنا إذن أنت لما تكون عندك سيرة، والسيرة من الظنون والظن لا يغني من الحق شيئا، هذا عام ينطبق عليها، لا يجوز العمل بها إلا أن تفحص عن المخصص. يوجد مخصص يخرج هذه السيرة دولة؟ نحن ندعي هنا يوجد المخصص، عندنا سيرة يضم إليها عدم ردع الشارع عنها موجودة يخرج بالتخصيص، والسيرة لا تفيد إلا الظن فهي داخلة في موضوع. لذا قلنا بالنهاية أنه لا يمكن الاستغناء عما ذكرناه من ثبوت عدم الردع في إحدى النقاط اللي ردينا بها على الأخوان. فإذا لا يمكن الاستغناء في دليل السير عن عدم ردع الشارع لأنها متممة للدليل، بل إمضاء الشارع ذكرنا ذلك، ليس فقط لم يردع الشارع وإنما أمر بها. لذا لا يمكن الاستغناء، كل مشكلة الدور، مسألة الدور جرت، وهكذا يقول الشاعر مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب دفن. هذا الموجود، فهذا يذكرنا أكيد التعود على أدب والشعر وتذوق دائما نحث عليه. فإذن هذا الدور، لأن نحن ما بنينا استدلالنا على تمام المطالب الموجودة فيه، وإلا نحن عندنا سيرة، والسيرة إذا انضم إليها عدم الردع تثبت حجية، ونحن عندنا عدم ردع من المعصوم، لأن الأصحاب والعقلاء كلهم يعملون بالاستصحاب بمحضر المعصوم، ولم ينهاهم المعصوم عن ذلك، بل بالعكس وجد جاءت الأوامر من المعصوم على عدم نقض اليقين بالشك، يعني على العمل بالاستصحاب. فبهذا تمت حجية السير وصارت صالحة لتخصيص الأمومات الناهية عن العمل. بالظن هذا الكلام كله، لذا لا يمكن الاستغناء عما ذكرناه من ثبوت عدم الردع بل الإمضاء من المعصوم عليه السلام. هاي في النقطة الثانية ضمن مناقشات الأخرى. فإذا ثبتت حجية خبر الواحد السير لإمضاء المعصوم عليه السلام له، فالمقام مثله لاستصحاب نفس الكلام يأتي. إن لم يكن بناؤهم على العمل بالحالة السابقة أقوى من عملهم بخبر الواحد، لا نستطيع أن ندعي أن عمل العقلاء وسيرتهم على الاستصحاب أقوى من عملهم بخبر الثقة، وقد ثبت صلاحية السيرة لإثبات خبر الثقة، فهنا السيرة بالعقل أقوى. ومنه أيضا يعلم النظر في قول بعض الأعلام في منتقى الوصول. يعني احنا قلنا لو مثل الأخوند نصير اللي ينفي وجود هذه السيرة وحجيتها، فمن الطبيعي أن لا يتمسك بها كدليل. أما إذا ثبتنا أنه توجد مثل هذه السيرة وياها ثبت عدم الردع عن المعصوم، فإذن التفكيك كما في منتقى الأصول بن يقول بل السيرة ثابتة لكن الآيات الناهية عن العمل بالظن تردع عنها، لا هذا ليس تاما وفق ما قدمنا، لأن عدم الردع موجود بل الإمضاء موجود. فإذا ثبتت السيرة إذن الضميمة موجودة لإتمام حجيتها. لذلك قلنا ومنه يعلم النظر في قول بعض الأعلام قال وعليه فبناء العقلاء على العمل بالاستصحاب لو تم صغرويا، توجد مثل هذه السيرة لدى العقلاء، فهو غير حجة للردع عنه بالآيات الناهية عن العمل بغير علم. لا هذا كلام غير دقيق. لو نصير مثل الأخوان وننفي السيرة ما دام ثبتت السيرة صغرويا فالضميمة موجودة، عدم الردع مو بس عدم الردع الإمضاء من المعصوم موجود. هذا إذن لذلك قلنا فمن سلم بوجود السيرة فلا بد أن يسلم بحجيتها لوجود الإمضاء الشرعي، أو ينكر السيرة أصلا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. إذن هذا تمام الكلام في الدليل الثاني وهو سيرة العقلاء وبناؤه. الدليل الثالث على حجية الصحابة، وما زال ما هو الآن نريد بهذا الكلام، نريد أن نقول أن نفس الأدلة التي دلت على حجية الاستصحاب هي مفادها وحدود حجيتها ومساحة حجيتها، وهذا التفصيل الشك بين المقتضي والرافع. ورأينا فعلا أن الدليل الأول اللي هو الإجماع والدليل الثاني اللي هو سيرة العقلاء وارتكازهم وبنائهم فعلا كان مفاده هو هذا التفصيل. الآن ننتقل للدليل الثالث على حجية، ونقرب كيف أن هذا الدليل هو أيضا مفاده هذا التفصيل وليس حجية الاستصحاب مطلقا. الثالث إذن الدليل الرواية كصحيحة زرارة الأولى قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال لا، هذه كلها لا توجب نقضه حتى يستيقن أنه نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، لأنه كان على يقين من وضوئه فلا ينقض وضوءه إلا بيقين بالناقض، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. صحيحته الثانية قال قلت له أصاب ثوبي دم الرعاة أو غيره أو شيء من مني إلى أن قال فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا فحصت لم أجد، ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وهكذا صحيحته الثالثة الواردة في أبواب الخلل في الصلاة وصحيحة عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. ندعي هنا أن هذه الروايات ظاهرة في الدلالة على هذا التفصيل، التفصيل بين المقتضي والرافع. لكن قبل بيان تقريب دلالتها على التفصيل بين المقتضي والرافع، نلفت النظر إلى أمرين من كأنه من باب تنقيح الموضوع. الأمر الأول أن النهي عن نقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين بالشك، ليس نهيا مولويا، أكون نلتفت إلى ذلك، للقطع بجواز عدم العمل بها. لا تنقض اليقين بالشك، لها أريد حتى لو حصل شك أريد أجدد الوضوء. أكو واحد يقول لي ارتكبت مخالفة شرعية؟ لا. فإذا هذا ليس نهيا مولويا لجواز عدم العمل به في الجملة. طبعا يوجد تفصيل كان أمرا إلزاميا إلى آخره، لكن في الجملة بعد ولجريانه في الأحكام غير الإلزامية، يجري في الأحكام الإلزامية أصلا والوضعية اللي هي أيضا ليست من التكليف، وإنما يراد به لا تنقض اليقين، عدم صلاحية. هكذا يريد يوصل لك الشعر، يريد يقول لك عدم صلاحية هذا الشك اللاحق لنقض اليقين السابق. إذا عندك يقين وطرأ عليه الشك، مثل هذا الشك الذي طرأ لا يصلح أن ينقض اليقين، هذا هو مقدار. وإنما يراد به عدم صلاحية الشك اللاحق لنقض اليقين السابق، وحكم الشارع بعدم انتقاض اليقين بالشك. هكذا يقول الشارع المقدس: أنا لا أحكم بانتقاض هذا اليقين بمثل هذا الشك. هذا ليس نهيا مولويا. هذا الأمر الأول اللي أردنا إذن إلفات النظر إليه. ثم الأمر الثاني وتقريبات الاستدلال بهذه الروايات على التفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.